بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تتوقف الصلاة الحقيقية المتقبلة على حقيقة العبودية، والمراد بحقيقة العبودية أن يصل القلب إلى مرتبة من مراتب العبودية الحقيقية لله عز وجل. إذا وصل القلب إلى أدنى مرتبة من مراتب هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، يمكنه أن يقول بصدق: إياك نعبد. ذلك أن العبادة ثمرة العبودية ونتيجته. من يعبد شيئا يمكنه أن يتعبد له، من يعيش العبودية لشيء، وهذا هو الصحيح، من يعيش العبودية لأمر ما، لشيء ما، لحقيقة ما، فإنه يستطيع أن يتعبد لهذه الحقيقة. مثلا من يعيش العبودية لهواه، لأنانيته، وأعاننا الله عز وجل على أنفسنا، يمكنه أن يعبد هذا الهوى وهذه الأنانية، بل لا يمكنه أن يعبد غير أناه وهواه. عندما يتعلق القلب بأمر ويشتد هذا التعلق، يحب الشخص مثلا هذه السلعة المعينة، يحب الشخص مثلا المال، ويشتد حبه للمال بحيث يصبح عبدا للمال. طبعا العبودية للمال فرع العبودية للهوى والرغبات والنزوات. إذا أصبح عبدا للمال فهو لا يستطيع إلا أن يعبد المال، حتى إذا قال إنه يعبد الله عز وجل، وقال في صلاته كما نقول: إياك نعبد، فإن العبادة حقيقة تكون لما نعيش العبودية له. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا، وينبغي أن يكون واضحا أن رحلة العمر يجب أن تكون رحلة التدرج في مدارج ومراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. طبيعي أن يقول الشخص منا في البداية: إياك نعبد، ويقصد الدعاء والتضرع والتوسل ليصل إلى حقيقة العبادة، ويكون همه أن يعيش قلبه حقيقة العبودية لله عز وجل، ليصبح صادقا بأن عبادته أصبحت لله سبحانه وتعالى. تقدم معنا جانب من كلام العبد المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كما كان يحلو لشهيد أبي أحمد الشيخ راغب أن يعبر عن الإمام الخميني العبد المسدد. تقدم معنا جانب من كلامه، كلام الإمام الخميني، حول العبودية، وهذا المحور، محور العبودية، شديد الأهمية باعتبار أنه كما تقدم الآن أساس في الوصول إلى العبادة الحقيقية لله عز وجل. يعني بمعزل عن هذا الموقع الاجتماعي وذاك لي أو لك، بمعزل عن كل الخصوصيات والتشخصات، بمعزل عن كل الظروف المحيطة، يجب أن يجلس الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويفكر بعمق ودائما: هل أنا عبد لله حقيقة؟ هل يصدق علي عبد الله؟ أم أني والعياذ بالله أعيش العبودية لغيره سبحانه وتعالى؟ وحاشا أن يكون القلب مصداق قول الشاعر: لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله، وتدعي توحيدا. طبيعي أن غرقنا في الأمور المحيطة بنا والاعتباريات يشكل سدا منيعا يحول بيننا وبين التفكير الحقيقي بحقيقة أمرنا. هل نحن في جو العبودية لله سبحانه وتعالى أم أننا ندعي ذلك؟ هذا المحور الشديد الأهمية والحساسية ينبغي التوفر عليه والتدبر فيه والتفكير والتأمل بشكل دائم، لكي يكون الإنسان في رحلة العمر في تقدم مضطرد في هذا المجال، أي ليكون في تقدم مضطرد في تحسين نوعية صلاته، لكي لا تكون الصلاة صلاة غير مقبولة. من جملة ما تقدم في كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قوله: وما دام السالك على تعلق ما بنفسانيته، أي ما دام للسالك الذي يريد السلوك إلى الله سبحانه وتعالى ما دام له تعلق ما، أي نوع من أنواع التعلق، بنفسانيته بأنانيته، وما دام له توجه منه إلى إنيته. مر الكلام أن الإنية هي تشديد الأنانية، فليس هو بمسافر، يعني من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله تبدأ الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى بالخروج من بيت صنم النفس والأنا. ما دام الشخص في بيت صنم النفس والأنا فلن يستطيع أن يسافر، لأن المسافر إذا ظل مقيما في بيته لا تبدأ سفرته. فليس هو بمسافر، وما دامت البقايا من الأنانية على امتداد نظر السالك وجدران مدينة النفس وأذان أعلام حب النفس، ما دامت هذه غير مختفية فهو في حكم الحاضر لا المسافر ولا المهاجر. عندما يخرج الإنسان مسافرا متى يبلغ حد الترخص فيبدأ السفر الحقيقي؟ حد الترخص يبدأ عندما لا يعود باستطاعته أن يسمع أذان بلده، أذان الإعلام في بلده، ولا يستطيع أن يرى جدران بلده، ولا يستطيع أن ينظر فيرى الآثار التي تدل على هذه البلد، يعني اختفت معالم البلد، ومن هذه المعالم الصوت المرتفع اختفت كلها. إذن هو ابتعد بحيث أنه بدأ السفر حقيقة. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: يجب أن نشبه المسافر إلى الله، إلى رضوانه سبحانه وتعالى، الذي يبدأ بالصلاة الحقيقية من خلال بدء السفر الحقيقي، نشبهه بالمسافر من بلده. ما دام هذا الشخص الذي يقول إني ذاهب إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي، ما دام يرى آثار الأنانية وبقايا رواسب الأنية على جدران نفسه، وما دام يسمع صوت أذان الأنا والنفس، فهو ليس بمسافر. إلهي وسيدي ومولاي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي، من لنا لنستطيع أن نصلي الصلاة الحقيقية إلا رحمتك؟ لم تكلفنا بما لا يطاق، لكن من لهذه النفس الأمارة بالسوء وللعدو المبين الذي يوسوس لها ويزين لها؟ من لنا لنتخلص من الغرق في بحار أنا ونعمى عن التفكير بالوصول إلى العبودية الحقيقية؟ يضيف الإمام في مصباح الشريعة، وكتاب مصباح الشريعة كتاب اختلف العلماء حوله، هل هو للإمام الصادق عليه السلام أم أنه لأحد تلامذته؟ من علمائنا مثلا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه وغيره من ينقل عن مصباح الشريعة باعتباره للإمام الصادق سلام الله عليه، فيقول: قال الإمام الصادق عليه السلام في كتاب مصباح الشريعة. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتبر أن كتاب مصباح الشريعة كتبه أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. جاء في هذا الكتاب: قال الصادق عليه السلام: العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فما فقد في العبودية وجد في الربوبية، وما خفي من الربوبية أصيب في العبودية. بمعنى أن الشخص يحفر في نفسه بعيدا 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 في عالم العبودية، فإذا اكتملت عبوديته تجلت الربوبية فيه، أصبح لشدة عبوديته، لاكتمال عبوديته، تجلي الربوبية. يعلق الإمام الخميني على هذا النص عن الإمام الصادق عليه السلام: فمن سعى بخطوة العبودية ووسم ناصيته بسمة ذلة العبودية يصل إلى عز الربوبية. الذي يحرص على أن يكون عبدا حقيقيا لله تعالى لا ادعاء، ويتدرج في مدارج العبودية ويسم ناصيته بذلة العبودية، يعني يحقق العبودية فيه، هذا الشخص يمكنه بل يصل إلى عز الربوبية. والطريق للوصول إلى الحقائق الربوبية هو السير في مدارج العبودية، فما فقد أو فما فقد الشخص من الإنية والأنانية في عبوديته يجده في ظل الحماية الربوبية. يعني لا يتصور أن شخص منا أنه يخسر شيئا، كل ما تخلى عما يحيط به مما يعزز أنانيته فإنه سيعوض عليه. في هذا المجال يذكر أن أحد الأولياء الموثوقين وقد توفي قبل حوالي 10 سنين. هذا الولي في بعض مراتبه العبادية طلب أن يرى أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا في اليقظة. أوليس الشهيد حيا ويمكن أن يرى، فكيف بأمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووالد الحسنين والد سيد الشهداء سلام الله عليهم أجمعين؟ طلب أن يرى، يتشرف بلقاء الأمير عليه السلام، فجاءه الجواب: يمكنك ذلك، إلا أنك ستخسر كل ما حصلت عليه من مراتب إيمانية. يعني ثمن هذا اللقاء يجب أن تدفعه ثمنا غاليا، تخسر كل المراتب التي حصلت عليها سابقا، في مثلا مدارج الكشف، المسائل الأخرى المختلفة، الأنوار التي كان قد أعطيها نتيجة عبادته، القدرة على النظر برؤيته بنظر الله سبحانه وتعالى. المؤمن ينظر بنور الله، هذه القدرة على النظر بنور الله عز وجل وغيرها، كل ذلك يسلبه. فأجاب مباشرة: أولا يستحق هذا الأمر؟ وفعلا أعطي التشرف بلقاء أمير المؤمنين سلام الله عليه. محل الشاهد: بعد هذا قيل له: لأنك رضيت أن تتنازل عن كل ما كنت قد حصلت عليه، فمن الآن فصاعدا إذا أردت تحقيق شيء مما كنت تحققه أو أي شيء آخر، يكفيك أن تقول يا علي سلام الله عليه، تقول مرة فيتحقق لك ما تريد. الأمر الذي أنا بصدده هنا عن العبودية، أن من يخسر في عالم العبودية يخسر بين قوسين، يتصور أنه يخسر شيئا فإنه سيعوض عليه. كيف عوض كل شيء على هذا الولي وبلا تشبيه؟ يعني عندما يتصور الإنسان أنه في مجال العبودية يتنازل عن الحرص أن يكون في صدر المجلس، عن الحرص أن يكون أمام الآخرين، عن الحرص على المدح، على كل هذه الأمور التي في الحقيقة يمكن أن تشكل حجبا تمنع من الصلاة المتقبلة وتمنع من العبادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. هذه الأمور ستعوض عليه بأضعاف مضاعفة بشرط أن لا يكون هدفه أنه يريد المحافظة عليه، يريد رضا الله سبحانه وتعالى، ويتصرف بعبودية وترابية لأنه العبد الفقير في كل المجالات، المحتاج في كل المجالات لله سبحانه وتعالى. إذن يصل إلى عز الربوبية ويعوض عليه ما فقده من الإنية والأنانية في عبوديته، لأنه يجد هذا الذي فقده في ظل الحماية الربوبية، حتى يصل إلى مقام يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده، كما في الحديث الصحيح المشهور عند الفريقين، الذي يحرص على تحقيق العبودية الحقيقية ويصل إلى عز الربوبية يعوض عليه كل ما فقده ويحصل على أكثر من ذلك، بحيث أنه يصبح تجلي الربوبية بحسبه. يعني قد يكون التجلي للصورة المعينة في هذه المرآة بشكل ما وفي مرآة أخرى بشكل آخر، لأن هذه المرآة الأخرى ثقيلة أكثر من غيرها، مصقولة أكثر من غيرها، بحسب قابلية الشخص الذي يحرص على تحقيق العبودية فيه، يصبح هو تجلي الربوبية، فيصل إلى هذه المرتبة التي يعبر عنها الحديث القدسي المتفق عليه بين الشيعة والسنة، أن الله سبحانه وتعالى يكون سمعه وبصره ويده، يعني يصبح سمعه سمع الله عز وجل، بصره بصر الله سبحانه وتعالى، يعني بصيرته بصيرة إلهية، وتصبح يده وقدرته يد الله سبحانه وتعالى وقدرته. سيأتي الوقوف عند هذه الرواية التي هي حديث قدسي مروي بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكن هنا أشير إلى أن الإمام الخميني يكمل فيقول: فإذا ترك العبد التصرفات من عنده وسلم حكومة وجوده كلها إلى الحق وخلى بين البيت وصاحبه، البيت هو القلب، من هو صاحب هذا البيت؟ الحرم هو القلب، من هو صاحب هذا الحرم؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله. يعني نحتاج الأمور الفلانية لحياتنا، نحتاج مثلا المال، صح، لكن هل ينبغي أن يكون المال في القلب؟ هل ينبغي أن يحب القلب المال؟ نحتاج السيارة، لكن ينبغي أن يكون مكانها هو الجراج، المكان المعروف، وليس مكانها القلب. فرق بين الحاجة والاهتمام بالأمر للحاجة إليه، وبين أن يكون مسكن هذا الأمر هو القلب. القلب بيت الله، حرم الله عز وجل، يعني لا يدخله إلا ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى. عندئذ هذا القلب لا يمكن أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذن تنظيم الحب هو الذي يساعد على تنظيم العبودية والسير في مدارج العبودية لله عز وجل. فإذا خلى الشخص بين البيت وصاحبه وفني في عز الربوبية، فحينئذ يكون المتصرف في الدار صاحبها، فتصير تصرفات العبد تصرفات إلهية، فيكون بصره بصرا إلهيا وينظر ببصر الحق، ويكون سمعه سمعا إلهيا فيسمع بسمع الحق. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.